الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مكيف ولا شيء؟ فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه معكم سابقا حول تعريف الشرك الأكبر وضوابطه في الشريعة. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنبسط القول في تعريف الشرك الأصغر وفي بعض الأمثلة التي توضح معناه والتي هي منتشرة بين كثير من الناس. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة في الشرح، بإذن الله جل وعلا احتمال كبير أن إذا المسجد الذي انتهى قريب الدوار، احتمال أن ننقل الدرس إلى المسجد الذي قريب منه باعتبارنا مسجد كبير واسع ومكيفات أفضل، والأمر طبعا إليكم في النهاية، لكن يعني إذا الأمر جيد بالنسبة لكم، المسافة لا تبعد كثيرة، تقريبا يمكن كيلو كيلوين من هنا إلى بداية الدوار ذاك، وفيه مسجد ضخم وكبير يبنى، فيستحسن بنا أن ننقل يعني حتى من جهة النظافة، من جهة الميكروفونات، من جمهور أخرى، هو أفضل من هذا المسجد بإذن الله جل وعلا. ذلك هذا الدرس أيها الإخوة مهم في بابه، ووجه أهميته من جهة كونه فيه تعريف لأمر يقع فيه أكثر الناس اليوم. فإن الناس أيها الإخوة وإن سلموا من الشرك الأكبر في عمومهم، فإن كثيرا منهم لا يسلم من النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، خاصة وأن البلاء فيه عظيم، وأن صوره تتجدد، وأن أنواعه تختلف، وخاصة كذلك على أن بعض أنواعه وهو الشرك الذي يتعلق بالألفاظ ونسبة النعم والحلف بغير الله منتشرة كثيرة بين الناس بسبب جهلهم كونها من الشرك الأصغر. فيأتي أيها الإخوة هنا دور طالب العلم ومن من الله جل وعلا عليه بالتوحيد بأن يشرح هذا الأمر ويوضحه ويبينه كذلك للناس، وأن ينبه غيره. لا سمعت من يحلف بغير الله أو ينسب النعم لغير الله، ما شاء الله وشئت وما أراد الله وأردت، والأمر ما يكون بأمر الله وأمرك، وغيرها من الألفاظ التي يخالف فيها كثير من الناس ما أمر الله جل وعلا به من نسبة النعم إليه جل وعلا. والشرك الأصغر أيها الإخوة خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرا، وخاصة فيما يتعلق بالرياء، لأنه دقيق وسريع الدخول إلى القلب، وقد لا يلتفت الإنسان إليه، والشيطان إن لم يصل إليك عن طريق الشرك الأكبر فإنه يحاول أن يصل إليك عن طريق الشرك ماذا؟ الأصغر، وخاصة فيما يتعلق بالرياء، لأن الرياء أيها الإخوة لذيذ على القلب، فالمرء عندما يرى ويشاهد مراقبة الناس له يسعى في تزيين عمله وفي تحسينه، وقد يريد بعمله غير وجه الله، فجاءت خطورة الرياء وخطورة الشرك الأصغر من هذا الباب. وبعض أهل العلم والإخوة يقول على أن الشرك الأصغر هو بريد إلى الأكبر، أو هو طريق إلى الأكبر، فالذي يعتاد الشرك الأصغر ويألفه يخشى عليه من أن يقع في الشرك الأكبر. فأنت عندما تكثر من الحلف بغير الله ولو كان لغير القصد قد يقع في قلبك أحيانا تعظيم هذا المحلوف التعظيم الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله. وهنا قاعدة أيها الإخوة ذكرها جمع من أهل العلم أن كل شرك يعني يعتبر أصغر فإنه يلحق بالأكبر من وجه ما، يعني كل ما كان شركا أصغر هو قد يلتحق إلى الأكبر، لكن هذا الالتحاق يكون بحسب هذا الشخص وبحسب اعتقاده. وهذا صحيح أيها الأخوة، كل شرك أصغر ممكن أن يكون أكبر إذا بالغ المرء بالاعتقاد فيه. يقول المصنف رحمه الله: الكلام على الشرك الأصغر، أي الكلام على الشرك الأصغر من جهة تعريفه ومن جهة حكمه ومن جهة أنواعه كذلك. يقول رحمه الله: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به خاتم الأنبياء. في بعض النسخ أيها الإخوة خطأ، وهو الربا وليس الربا، هو الرياء، وهذا خطأ لا بد أن تنتبهوا إليه. قال: والثاني شرك أصغر، أي الثاني أي من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر الذي لا يخرج به صاحبه من النار وينقص به ثواب عمله. فسره المصنف هنا فقال: وهو الرياء. وقد جاء ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال ماذا؟ فقال الرياء. وهنا أيها الإخوة جاء حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأخوف ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته ماذا؟ الشرك الأصغر. وسبب هذا الخوف عدة أمور: أولا كثرة هذا الشرك، كثرة ماذا؟ هذا الشرك. ثانيا صعوبة التحرز منه، فإنه يحتاج إلى مجاهدة. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس له في قول الله جل وعلا في سورة، لحظة خليني أتذكر، في سورة ليس في سورة هود: من كان يريد أن يذكرتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الإمام القيم هنا وحبط ما صنعوا فيها ذكر كلاما جميلا رائعا قال فيه رحمه الله، قال: وأما الشرك في الإرادة والنية والقصد، قال: فذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. قال: فمن أراد بعمله غير وجه الله فقد أشرك. قال: وأما الشرك في الإرادة والنية والقصد، يقصد به ماذا؟ شرك ماذا؟ شرك القلب في العمل وإرادته لغير الله وجهه. قال: فذاك البحر الذي لا ساحل له، من كثرة وقوع الناس فيه وصعوبة تطبيقه على القلب، أنك تريد بكل عمل وجه الله وحده، وخاصة أيها الإخوة أن نزغات القلب ونزعاته تميل أحيانا إلى ثناء الناس، إلى مدحهم، إلى إرادة العبد بهذا العمل وجهي الدنيا أو النيل شيء من ثوابها أو نحو ذلك، فيكون القلب ينصرف أحيانا إلى هذا المدح والثناء ويغفل ماذا؟ جانب الإخلاص التام. قال: فذاك البحر الذي لا ساحل له، قال: وقل من ينجو منه. فعلا الإخلاص أيها الإخوة عزيز. سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من ماذا؟ من نيتي، وإنها لتتقلب ماذا؟ وتتقلب عليه. وذلك الإمام أحمد كان دائما ما يوصي بمراقبة العبد ماذا لنيته بين الفينة والأخرى. ما هو هدفك في طلب العلم؟ هل تبتغي أن يقال عنك طالب علم، أو أن يقال عنك موجه أو معلم أو مدرس، أو أنك شيخ، أو غيرها من العبارات؟ أو أنك تقصد بهذا العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفعه كذلك عن غيرك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله جل وعلا به. أي من سمع المخلوقين ما يريد أن يعمل به، فإن الله جل وعلا يسمع به يوم القيامة ويفضحه على رؤوس الأشهاد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم الرجل الذي يؤتى به بين يدي الله جل وعلا ويعرفه قارئ القرآن، يعرفه نعم الله جل وعلا، ويعرفه كذلك فضله عليه، فيقول الله جل وعلا له: ما عملت فيما قرأت أو فيما تعلم؟ فيقول: علمته فيك يا رب. هو يكذب بذلك، بل علم هذا العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما يخبر الله هنا: بل قرأت القرآن ليقال ماذا؟ قارئ. ودرس هذا العلم يقال معلم. وقد قيل: أي أخذت حظك ونصيبك من الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب في وجهه على النار. وهذا الحديث أيها الإخوة خطير في بابه. وكذلك الذي ينفق، وكذلك الذي يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يجاهد للمغنم، ويجاهد للسمعة والاسم ليقال مجاهد وشجاع وغيرها من ماذا؟ من العبارات. فمن الناس من يكون وقصده الدنيا، هدف غنيمة، يريد أن يغنم شيء، أو يريد ثناء الناس ومدحهم ليقال مجاهد وقوي وشجاع، والرجل يقاتل لإعلاء كلمة الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن ليس كل أحد يروم الجهاد هو مجاهد، وليس كل من يروم طلب العلم هو طالب العلم، وليس كل من يروم الصلاة هو مصلي. فمن الناس من يصلي لنظر الناس إليه، ومن الناس من ينفق ليقال له كريم وسخي ومعطاء، وغيرها من الألفاظ التي ليس للعبد نصيب منها إلا كلام الناس فقط، وأما الأجر فليس له ذلك. العمل أيها الإخوة الذي يعمله، هذا من باب الفائدة أيها الإخوة، على عدة أقسام. القسم الأول: تارة يكون العمل في أصله وجهته وتوجه القلب أصله لله عز وجل مرادا وفعلا وتطبيقا وأداء، فهذا هو العمل الصالح الذي يثيبه الله جل وعلا، وهو الذي أخبر الله جل وعلا به: من يريد ثواب الآخرة نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. فثواب الآخرة معلق على ماذا؟ على إخلاص العمل، وهذا القسم هو الذي يثاب صاحبه وينال الأجر عند الله، وينال الأجر عند الله جل وعلا، أن يكون أصل العمل لله فعلا وتطبيقا. القسم الثاني: أن يكون الباعث إرادة غير وجه الله أصلا، وهذا عكس ماذا؟ عكس القسم الأول. القسم الأول أصل العمل ومراده إرادة وجه الله، وأما الثاني فهو ماذا؟ فهو أصل العمل لغير الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية تدل على أن من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها أصل العمل هو إرادة الدنيا وزينتها وثوابها، فهذا يبطل العمل ويحبطه من الأصل. القسم الثالث أيها الإخوة، أصل العمل يكون لله ولكن يطرأ عليه في بعض أوقاته شيء لغير الله، أو يطرأ عليه في أثنائه وجه الدنيا سواء في التزيين أو في التحسين أو في غيرها، فهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج به صاحبه من ماذا؟ من الملة، ويكون حبوط هذا العمل بقدر إرادة غير وجه الله فيه، وهذا هو الشرك ماذا؟ الأصغر. وهذه الأقسام أيها الأخوة ذكرها الحافظ ابن رجب وذكرها كذلك غيره عند الحديث على أقسام النية. يقول المصنف رحمه الله قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به خاتم الأنبياء. فسره به أي فسر هذا الرياء ماذا؟ خاتم الأنبياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها. والرياء أيها الإخوة ينقسم إلى درجتين، القسم الأول أو على قسمين: رياء المنافقين، ورياء المنافقين وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا يسمى رياء المنافقين. الرياء أصله أيها الإخوة من المراءة، وهي الإظهار، أصلها من ماذا؟ من المراءة. والمرآة أيها الإخوة تظهر لك ماذا؟ صورتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء مرآة أخيه، أي الصورة التي يرى بها ماذا؟ الإنسان أخيه. فالرياء هنا هذا القسم الأول رياء المنافقين وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا رياء، لأن الظاهر أمر والباطن ماذا؟ أمر آخر. والله جل وعلا قال هنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ماذا؟ أحدا. القسم الثاني أيها الإخوة، ومن باب الفائدة، هذه الآية جاءت في الشرك الأكبر، إلا أن بعض السلف كانوا يستدلون بها على الشرك الأصغر، وهذا من صنيع السلف أيها الإخوة، فإنهم تارة يستدلون بآيات من الشرك الأكبر على ماذا؟ على الشرك الأصغر، بجامع أن في كل منهما صرف لماذا؟ لشيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني أيها الإخوة وهو رياء الرجل المسلم، وهو أن يرائي ببعض عمله، وهو شرك ينافي التوحيد، وهذا له أمثلة كثيرة. الله جل وعلا قال: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هذا النوع أيها الإخوة يقع فيه أهل الإسلام كثيرا، وهو ماذا؟ شرك أهل الإسلام في باب المراءة. ثم المصنف بعد ذلك يعني ذكر جملة من الأمثلة على أنواع من الشرك الأصغر، قال: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. منه إقسام، القسم أيها الإخوة أو اليمين هو تأكيد الكلام بمعظم بين المتكلم والمخاطب بإحدى أحرف القسم الثلاثة، قالوا هو تأكيد للكلام بين المعظم بمعظم بين المتكلم والمخاطب. ما معنى الكلام؟ تأكيد الكلام بمعظم، أن تؤكد الكلام وتسنده بذكر معظم، وتأتي بأحد أحرف القسم فتقول مثلا: والكعبة، أو والشرف، أو الأمانة، أو النبي، أو غيرها من أنواع الحلف التي يقع فيها كثير من الناس ممن يحلفون بغير الله، فتأتي إلى معظم مثل النبي عليه الصلاة والسلام عند الناس، وغالبا هذا المعظم يكون معظما عند ماذا؟ عند المتكلم والمخاطب. يعني أنت لا تأتي إلى نصراني تقول والرسول محمد، هو لا يعظم أصلا نفسه، ولا تأتي إلى مثلا شخص لا يؤمن أصلا بوجود الله وتقول والله، تعظم ماذا؟ تعظم الطرف الآخر لا يعتبر هذا الطرف معظما عنده، إنما أنت تعظم من كان معظما عند المخاطب عندك. لما تأتي إلي وتقول والله أنا أعظم الله وذاك يعظم الله، فأصبح القسم أو اليمين هو تأكيد للكلام بذكر معظم، أي عند الطرفين بأحد أحرف القسم الثلاث، وهي الواو والباء والتاء، فوالله وبالله وتالله. والقسم أيها الإخوة أو الإقسام عبادة عظيمة، من أجل العبادات ومن أعظم كذلك الطاعات، ولذلك أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاصها لله جل وعلا وبتعظيم الله جل وعلا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله، وهذا أمر والأمر للوجوب، فليحلف بالله أي وحده جل وعلا، أو ماذا؟ ليصمت. الحلف أيها الإخوة من جهة كونه عبادة هو نعم عبادة لأن فيه تعظيما، إلا أن هذه العبادة لا ينبغي أن يسعى المرء دائما إلى إدراجها في لسانه، لأنها مما يخف يعني يقل تعظيم القلب بسبب ماذا؟ كثرتها. أنت عندما تعظم الله أو تحلف بالله لا تحلف إلا على أمر عظيم، ولا تحلف إلا في وقت تشعر بحاجتك إلى الحلف، لا أن يكون كلامك من أوله إلى آخره حلفا، لأن هذا كما ذكرت لكم عند بعض أهل العلم مما يقل به تعظيم القلب لله جل وعلا. كما أن أهل العلم نبهوا على أنه لا ينبغي ترك الحلف مطلقا، فلا أنك تبالغ في الحلف كما قال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لأنه مقيد، ولا أنك تترك الحلف نهائيا. بعض الناس أيها الإخوة بسبب هذه الآية إذا جئت مرة لأمر وتتأكد يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانك، لا تجعل الله عرضة لأيمانك. لا، من قالك؟ أنا عندما أحلف أحيانا بالله أشعر في قلبي أني أحتاج إلى تأكيد كلامي بذكر لفظ الجلالة الذي يورث التعظيم في القلب. ونبه شيخ الإسلام على هذه اللطيفة، وهو أن الحلف أحيانا يكون لزاما أو يكون ماذا؟ مؤكدا أو يكون مندوبا إذا شعر المرء أن بهذا الحلف به تعظيم لقلبه لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يوازن، لا أنك تترك الحلف تركا نهائيا، ولا أن تحلف على كل صغيرة وكبيرة. بعض الناس لا يتكلم إلا والحلف في لسانه، هذا لهذا والله، لا والله ما رحت، لا والله ما جيت، لا والله كذا، لا والله كذا، هذا لا ينبغي. فالإنسان يتوازن في أموره. النصوص دلت على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وسبب كون الحلف بغير الله شركا أن فيه تعظيم لهذا المخلوق كتعظيم الله سبحانه وتعالى، ولكن إن انضاف إلى هذا التعظيم وجه العبادة أصبح الحلف بغير الله شركا أكبرا. إذن الحلف بغير الله تارة يكون شركا أصغر وتارة يكون شركا أكبر. متى يكون شركا أكبر؟ إن انضاف إلى الحلف تعظيم كتعظيم لله واقترن بذلك أمر العبادة، أصبح هذا الحلف ماذا؟ شركا أكبر. كمن يأتي إليك وتكون مختلفا معه في أمر فيتقول له احلف بالله فيرفض، يقول لك أنا لا أحلف إلا بالبدوي أو لا أحلف إلا بعبد القادر ماذا؟ الجيلاني. ما رأيكم بهذا أيها الإخوة؟ إن ضاف إلى الحلف بغير الله وجه العبادة والتعظيم، تحلف له بالله لا يرضى، تحلف له بصاحب القبر والولي يرضى، وهذا للأسف الشديد من جهل كثير من الناس بأبواب التوحيد. وقد يأتي إليك شخصا ويحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يقصد بهذا الحلف التعظيم الأعظم والأكبر، وبعض الناس قد يكون الحلف يأتي هكذا في لسانه عادة بسبب البيئة التي يعيشها، كما هو موجود من بعض الجنسيات أيها الأخوة، تجد أنه لا والنبي أعطني والنبي إذا نعم آتيك والنبي والنبي والنبي، فهم يحلفون بالنبي ويصبح الحلف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عادة في كلامهم، وهذا ينبه عليه الشخص ويغلظ القول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد ماذا؟ أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، هذا يدلكم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. إذن الحلف بالله جل وعلا عبادة، الحلف بغير الله جل وعلا شركا أصغرا، وقد يكون شركا ماذا؟ أكبر، بحسب ما يقوم بقلب الحالف في أثناء حلفه. وهنا أيها الإخوة ينبغي عليكم أن تنبهوا ماذا؟ تنبهوا من كان حولكم من الناس. الآن نحن عندنا ينتشر الحلف بالأمانة، ينتشر عندنا الحلف بالشرف، ينتشر عندنا الحلف بالرفقة، ينتشر عندنا الحلف بأشياء تافهة، حتى برأس الأبناء يحلفون، حتى برأس الزوجة يحلف، حتى يحلف بما هو ليس بمعظم. هذه المشكلة أيها الإخوة، أصبح التعظيم بدل أن ينتقل إلى من هو يستحق التعظيم وهو الله، وهو الله جل وعلا، أصبح يحلف بماذا؟ بتوافه الأمور. وهذا للأسف مما نبه العلماء عليه، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ذلك اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم تعلمون حديثه، قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كما بين العلماء في هذا الحديث لم ينكر على اليهود قوله، قال لهم إنكم تشركون تقولون ورب الكعبة. هنا أصبح الحلف بالكعبة يعتبر ماذا؟ شركا، وهذا مما يدل على أن الحلف بغير الله شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم كيف؟ هي نعم، أصبح هنا الحلف بالكعبة يعتبر ماذا؟ شركا. لماذا؟ لأن التعظيم هنا توجه إلى الكعبة، إنكم تشركون تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أصل ماذا؟ على أصل القول أن هذا يعتبر ماذا؟ شرك. ثم نبه الصحابة رضوان الله عليهم إلى أنهم يقولون ما شاء الله ثم ما شئت، ويقولون وماذا؟ ورب الكعبة، يضيف الرب حتى يكون الحلف برب الكعبة، ويضيفون ماذا؟ بثم التي تفيد الترتيب ثم التراخي، وأن يبتعدوا عن ماذا؟ عن قولهم، أو أن يقولوا قل ما شاء الله وحده، كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. التنديد هنا أيها الإخوة جاء في اللفظ، لكن هذا اللفظ يتبعه ماذا؟ تنديد في القلب. فمن ندد في لفظه فإنه يخشى له أن يندد في قلبه، فجاء المنع هنا سدا للذريعة، انتهى. قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم ما شئت. فهذا يدلكم على أن هذا كان شائع وذائع، أنهم يحلفون بماذا؟ بالكعبة، إنكم تشركون تقولون والكعبة. ويدلكم، وهذه فائدة ذكرها أيضا جمع من أهل العلم، قالوا على أن الشرك الأصغر قد يقع حتى من بعض الصحابة، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على الصحابة حتى لا يقعوا فيه. وقد وقع من بعض الصحابة الوقوع في بعض مفردات المخالفة للتوحيد، ذلك بسبب الجهل، لأن التوحيد قد تخفى بعض ماذا؟ مفرداته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على ذلك ووضح لهم ذلك، كما في حادثة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومن كمن جاء يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم يظن على أن هذا السجود فيه احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكغيرها من الأمثلة التي تدل على وقوع بعض الصحابة في بعض الأخطاء. لكن هذا الخطأ لا شك أنهم تابوا منه وأنابوا ورجعوا ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن الفائدة أين؟ إذا كان الصحابة مع قرب عهدهم بالتوحيد وقرب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والوحي ينزل عليهم، وقد وقع بعضهم في بعض الأخطاء، فما بالكم بغير الصحابة الذين هم أقل علما منهم وأقل فقها وورعا منهم، لا شك أن وقوعهم في ذلك ماذا؟ أعظم. وهذا يدلكم على أن من قال على أن هذه الأمة معصومة من الشرك الأكبر والأصغر، هذا كلام ليس بصحيح، بل هذا يدل على أن بعض الأمة قد يقع في الشرك الأصغر والأكبر من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري، كما يقول المصنف رحمه الله: منه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. قال: ومن يثق. الآن انتقل المصنف في فصل مهم، وهو في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. المصنف هنا رحمه الله انتقل من الكلام حول الحلف بغير الله جل وعلا إلى أمر مهم، أو إلى أمر شائع ذائع لدى كثير من الناس، وهو تعليق التمائم والحروز والخيوط لدفع العين أو لدفع الضر أو لجلب النفع أو لغيرها. وذكر المصنف رحمه الله هنا جملة وافرة من كثير من الأنواع المنتشرة لدى كثير من المتأخرين ممن يعلق هذه الأمور إما لجلب نفع أو لدفع ضر أو لدفع عين أو نحو ذلك. قال: ومن يثق بوداعة أو نابي. من يثق؟ أي من يركن قلبه ويركن فؤاده و يتعلق بودعة. ذكر الشارح أن الودع أيها الإخوة يعني شيء يجلب من البحر، يعلق في حلق الصبيان ونحوهم، شيء كانوا يجلبونه من البحر، إما صدف وإما خيوط وإما أمر معين يجلب من البحر ويعلق على ماذا؟ على الصبيان في رقابهم، وقد يعلق في أيديهم أو في أكتافهم أو في غيرها من الأماكن مخافة العين، هذا قديما وهو موجود كذلك حديثا. فكثير من الناس يذهب إلى بعض الأصداف التي موجودة في البحر يضعون فيها الخيوط ونحو ذلك، ثم يعلقونها في رقاب الصبيان من أجل أن يدفع بها ماذا؟ عن العين. قال: ومن يثق أن يعلق قلبه ويتوكل ويركن بوداعة أو ناب. الناب أيها الإخوة كانوا في العهد القديم يعلقونه على ماذا؟ على الإبل، ويعلقونه على الدواب ليدفعوا بها ماذا؟ العين. وفي هذا الزمن تجد أنهم يعلقون هذا الناب في السيارات، ثم ربما بعضكم ما شاهد، بعض الإخوة من الجنسيات يعني الأسيوية تجد أنه يعلقه عند مكان المرايا هكذا، تجد شكل ناب تستغرب من هذا الناب. أو بعضهم يعلق رأس فرس، أو بعضهم يعلق حرزا أو خيطا، أو بعضهم يعلق خيط أماكن خروج عادم السيارات، يعلق خيط بلون أسود أو بلون أخضر. هذا يكثر عند أصحاب الشاحنات كثيرا. أنا كنت أقرأ هذه الصور في كلام العلماء لكني لم أراها إلا من الأسف الشديد منهم، وتجد أنهم أشكال وأنواع، حتى إنك لتستغرب أنت الموحد هل هي من التمائم أم أنها من ماذا بالضبط، إن الصور تتغير. المصنف هنا ذكر جملة كانت مشهورة في زمن، قال: أو حلقة. الحلقة إما أن تكون من صفر أو من حديد أو من نحاس أو من أي معدن آخر، وهذا كثير أيها الإخوة. تجد أنهم يعلقون هذه الحلقات في اليد أو في الرقبة من حديد أو نحاس أو نحوها، وقد يكون معها شيء من القرآن، وقد يكون معها شيء من التعاويذ أو الطلاسم أو الخزعبلات التي يستدعى بها الجن أو نحو ذلك، تعلق على الصبيان لدفع العين عنهم، أو قد تعلق على مريض لأن يجلب له الراحة ويجلب له مثلا الشفاء. وقد رأيت أيها الإخوة شيء غريب في هذا الزمن يعلقه بعض الإخوة عندنا، تجد أنهم يأتون بحديدة، هذه الحديدة يقولون على أنها تنظم ضربات القلب، وقد ثبتت نفعها. وقد رأيت أحد الإخوة كان بجواري في الطائرة مرة، فقلت له: ما هذه الحديدة التي تعلقها؟ فظننت أنه سيقول من الواهنة، وقال لي والله هذه الحديدة يعني أنا أشعر براحة قلبية في تعليقها. فقلت: والله أنها هي سبب البلاء لك. ثم قال لي شيء غريب، أنها تنظم ضربات القلب. فقلت له: هل هذا ثابت طبا أم أن المسألة فقط قيل لك أنها تنظم ضربات القلب؟ لو كان الموضوع فعلا أنها تنظم ضربات القلب وكان نفعها مجربا عبر أطباء وحققوا في هذا الأمر، فالوضع فيه يختلف. لكن الواقع أيها الإخوة أن هذا يخشى أن يكون من ماذا؟ من التمائم، ويخشى كذلك على أن العبد يعني يتوسع في هذا الباب، حتى أنه يتعلق قلبه بهذه الحدائد التي يزعمون على أنها تعلق تنظم ضربات القلب. وبعضها قد يباع في بعض الصيدليات، يعني أنتم ما رأى بعضكم هذا، لكنها موجودة بكثرة والآن بدأت تنتشر بين الناس، قد توضع في الرقبة وقد توضع في يعني في الكف عصام اليد، ويقولون على أنها ماذا؟ تنظم ضربات القلب. وبعضهم يقول أنها لا تجلب لي الراحة والسعادة، أشعر ب نشاط في جسمي. من أين أتى لك النشاط؟ من هذا الحديدة التي أنت علقتها. ولذلك أيها الإخوة نبهوا على هذا الأمر، ما هو الهدف من وضعها. يقول المصنف رحمه الله: أو أعين الذئاب. طبعا العرب أيها الإخوة كانت تعتقد في الخيط وفي الحلقة ونحوها، كانوا يعتقدون أن من علق شيئا فإنه ينتفع به، إما أن ينتفع به قبل وقوعه، لأن من علق خيط أو حرز أو نحو ذلك، إما أن يعلقه لدفع شيء قبل وقوعه، أو لرفعه بعد وقوعه. فصار عندنا حالتين: يعلق، إما أن يعلق استباقا للشيء، معنى يعلق قبل أن يقع عليه الشيء استباقا، يعلق حتى لا يقع عليه، وإما أن يعلق بعد ماذا؟ بعد أن ماذا؟ بعد أن يقع عليه. وأسألكم سؤالا، أيهم أطم وأشر، أن تعلق الشيء قبل أن يقع أم أنك تعلقه بعد أن يقع؟ قبل السبب ممتاز. أيضا جيد، أيضا مرة قبل يكون دائم وبعد ما يدري متى. هو أهل العلم اختلفوا في أيهم أشد شرا وبلاء، لكن من تأمل منكم بتأني يجد على أن الشخص الذي يعلق قبل وقوع الشيء أشد يعني تعلقا وضررا وشركا من الذي يعلق بعد. الذي يعلق بعد أيها الإخوة، بعد وقوع شيء، هناك دافع له أصلا، وقوع مرض، وقوع عين، وقوع شيء صابه، فظنا منه توهما منه أنه يخرج من هذا الذي وقع عليه بماذا؟ بهذا التعليق. لكن هذا ما الدافع أصلا؟ أنت لم يصبك عين، لم تصبك ضرر، ولم تمرض، ولم تمرض، ولم كذا، تريد أن بهذا الخيط أو هذه الحلقة أن تدفع عنك شر أصلا هذا الشر ما وقع ولم يقع عليك، وإن كان الأول والثاني كلاهما ماذا؟ شرك، لكن شرك الأول أعظم أيها الإخوة، لأن هذا قلبه أصلا علق بهذا الخيط لا لسبب ولا لأمر وقع له، إنما علقه وتعلق به استباقا، فأصبح هذا النوع أشد ضررا ماذا؟ من النوع الثاني، أي النوع الأول أشد بلاء وضررا وشركا من النوع الثاني، والله أعلم. يقول: أو أعين الذئاب، كانوا قديما يزعمون أن الجن تؤثر في الناس، فكانوا يأتون بأعين الذئاب ويعلقونها، يضعون فيها خيوط أو حروز ونحوه، يعلقونها في رقابهم أو يعلقونها في البيت ونحوه، ظنا منهم على أن الجن تخاف من ماذا؟ من عين الذئب. وهذا كله من جراء المعتقدات الباطلة الفاسدة. سبحان الله، الإنسان يخاف من ماذا؟ من الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا، فتعلقك بهذا الأمر يزيدك خوفا على خوف. وبالله عليك، عين الذئب ماذا تملك لنفسها فضلا عن غيرها؟ وهل الجن فعلا تخاف من أعين الذئاب؟ من لم يكن خوفه من الله جل وعلا هو الدافع له في إنهاء أموره فإنه لن ينتهي. قال: أو خيط أو عضو من النسور. أو خيط، كانوا يعلقون أيضا الخيوط يواصل في العضد وفي الغير في اليد وفي غيرها من الأواكن، ويعتقدون أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر. و الخيوط أيها الإخوة تختلف في الألوان باختلاف البقعة والمكان، فغالب الخيوط التي تعلق تكون من اللون الأخضر، وهي منتشرة كثيرة أيها الإخوة في بعض البلدان الإسلامية التي يكثر فيها الجهل. وهذه الخيوط أيها الإخوة قد تعلق، وأنتم تستغربون هذا الشيء، قد تعلق في الأجساد، وقد تعلق في المتاجر، وقد تعلق في البيوت، وقد تعلق في أماكن العمل، وقد تعلق في أماكن أنت لا تتوقعها. دخلت أحد المحلات أيها الإخوة، أو دخلت محل، هذا كلام من فترة طويلة، أريد أشتري شيء، إذا بي أفاجأ بخيط هكذا في الجدار، فسألت صاحبة: ما هذا الخيط؟ فقال لي: بابا، هذا في أن يخلي خيط يعني يجي فلوس زيادة. صحيح هذا الكلام؟ قلت له: الحين هذا الخيط يجلب لك أموال زيادة؟ قال لي: نعم. بل هذا خيط بعد في فائدة ثانية. إيه نفر ثاني يجي يريد يعني يضرب عين داخل المحل ما يجي. الحين بالله عليك هذا كيف تفهمه يا أخي؟ جلب الرزق والنفع من أين يأتي يا الإخوة؟ من الله سبحانه وتعالى، هو النافع، هو الضار، هو الذي يجلب الرزق، هو الذي يجلب الخير، هو الذي يجلب الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من تعلق شيء ماذا؟ وكل إليه. والله جل وعلا أخبر في كتابه في مواضع كثيرة، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، وغيرها من النصوص التي سنوردها لكم إن شاء الله بعد أن نشرح ألفاظ المصنف. نرد لكم جملة من الأحاديث التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الخيوط وهذه الحروز وهذه التمائم التي تعلق لا تنفع شيئا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. كل هذا يوليخ من الشرك بالله جل وعلا. يوم أن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر أو دفع عين أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. سبحان الله، صدق الله جل وعلا عندما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت أجيبوني بمؤمنين. يعتقد فيه على أنه يجلب له نفع أو يجلب له رزق أو نحو ذلك. انتبهوا يا أخوة، والله إن هذه الصور موجودة كثيرة عند التكاسي وفي بعض المحلات وكذا يعلقون. أنت أحيانا لا تعرف سبب التعليق وما تعرف ما هو سبب هذا الخيط المعلق، فلما تستفسر من صاحبه يقول لك والله فال، لا أقل أن يقول لك فال علي، فال بشرى علي، لا بشرك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو فال شر عليك ما هو فال خير، فهو سبب شقاؤهم وهو سبب كذلك خسارتهم. فقلت له أبشر بطول سلامة يا مربعي، أبشر بالرزق الذي سيأتيك. يا أخي هذا ما يجوز، هذا محرم، هذا تعلق بغير الله جل وعلا. الرازق هو الله، الذي يدفع العين هو الله، ليس هذه الخيوط التي أنت تعلقها. وبعضهم أيها الإخوة، وهذا رأيته والله بعيني، يعلق خيوط على النخل تصوروا، أو على بعض الأشجار. طيب يا أخي لماذا تعلقه؟ وياريت أنه صاحب المزرعة. لا والله أحيانا يكون عامل موجود. يا أخي أنت عامل، أنت كأنك لست أنت الذي تربح، اللهم لك راتب، مع ذلك يأتي يضع خيط أخضر على طرف يعني جذع أو نحو ذلك ويربطه وتجد شيء معلق معه. هذا أنا رأيته والله بعيني. مرة رأيت في أحد البيوت من معلق خيط أخضر في شجرة اللوز أيها الإخوة، فذهبت وأنا أنظر في الشجرة سألت صاحبه قلت ماذا الخيط الأخضر؟ قال والله هذه كثر الثمر. تخيلوا خيط أخضر، يقول أنا من حطيته سبحان الله زاد المنتوج. وهذا كله يا أخو من جهل كثير من الناس. أنت افهم القواعد العامة في هذا الباب. أنا بعد أن أنتهي من شرح أمثلة المصنف ولا بأس أن نذكر لكم شيء من الصور المعاصرة الموجودة، بعد أن أنتهي من كلام المصنف سأذكر لكم قواعد في هذا الباب حتى تعلموا متى يكون التعلق بهذه التمائم شرك أكبر ومتى يكون شركا أصغر. يقول أو عظم من النسور، أو أن يأتي عضو من حيوان كعظم أو نحو ذلك، فماذا يعلقه على الصبيان لدفع العين. وبعض الناس في هذا الزمن أحيانا هناك أشكال عجائب من التمائم في هذا الزمن. بعض الناس أيها الإخوة دخلت في أحد المجالس فرأيت رأس غزال، استغربت ما هذا الرأس، غزال خالي هكذا، ورأيت كذلك رأس نسر محنط. فلم يجل في خاطري أن استحيت من صاحب البيت، قلت يا أخي هذا ربما يعني يقصد به الزينة والمنظر، فلم أتكلم معه. هذا تقصير أيها الأخوة مني حقيقة. لكن لما خرجت بينما كنت أفتح يعني ما أدري ما الذي جاء بذكر هذا الموضوع، فقال لي أحدهم إن بعض الناس يضع يحنط بعض الحيوانات كرؤوس مثلا الصقر أو النسور محنط، أو يضع رأس غزال يتقي به العين ويدفع به شر الجن. قلت سبحان الله، سبقنا بها عكاشة. أنا دال في خاطري هذا الأمر، وقد يكون التعليق لا هدف له بذلك، قد يكون التعليق للزينة، فأنت لا تستطيع أن تحكم على أن هذا من التميمة أو هذا علق لأمر حتى تخوض في ماذا؟ في مراد صاحبه. فإذا خذت فيه تعرف ذلك. على اختلاف العلماء طبعا في تحنيط الحيوانات هل هو يجوز أو لا يجوز، هناك فتاوى للجنة الدائمة، هناك فتاوى أيضا لمجمع الفقه الإسلامي في هذا الباب. أنا أريد أدخل في هذه القضية، لكن أنا أريد فقط أن أقف معكم على صور الشرك الأصغر في باب تعليق التمائم، أنها صور تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، ولكن طالب العلم ينبغي عليه إذا رأى شيء يريب يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عندما رأى هذاك الخيط؟ ماذا قال؟ قال ما هذه؟ ماذا قال الصحابي؟ قال من الواهنة، من الحمى. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا ماذا؟ وهنا. وهذا سيأتينا في باب النصوص. ما هذه؟ هذا سؤال فيه استنكار، وهذا يدلكم على أن، وهذه قاعدة، إذا رأى طالب العلم ما يريبه وما يعني يخالج نفسه أن فيه مخالفة للتوحيد ينبغي أن يسأل. ما هذه؟ لا تستعجل بالإنكار، اسأل، ربما يكون هناك أمر أنت لا تعلمه فتكون تعجلت بالإنكار ويكون إنكارك في غير محله. لكن لا يمنع أيضا أن تنبه حتى لو كان المراد صحيح، طيب انتبه يا فلان، هناك من يعلق هذه الأمور لكذا وكذا وكذا. ثم قال المصنف رحمه الله: أو تربة القبور أو وتر، نعم، أو يعلق وتر. وهذا الوتر أيها الإخوة كانوا يعلقونه كثيرا على الدواب، يتقون بهذه الأوتار من العين. وهل هو موجود في زمننا؟ نعم، قد تجد بعض أهل الإبل يعلقون شيئا من هذه الأوتار على ماذا؟ على يعني أبعرتهم أو على نوقهم من أجل أن يتقوا بها العين، وهذا كثير أيها الإخوة. وينبغي على الموحد أن ينبه إذا زار مزرعة أو زار شخصا ورأى شيء على الناقة يريب، غريب، تعليق خيط. قد بعض الناس يعلق بعض الأمور من أجل أن يميز بين نوقه عن سائر الناس، هذا وضع يختلف، وبين من يعلق من أجل أن يتقي العين. قال: أو تربة القبور. كانوا في الزمن الماضي أيها الإخوة يأتون بتربة القبور ويأخذون شيئا منها ويتبركون بها أو يتمرغون بها أو يغسلون بها أو يخلطونها به، ظنا منهم على أن هذه التربة تجلب لهم الخير والبركة وتدفع بهم الضر. ثم قال المصنف رحمه الله: لأي شيء، لأي أمر كائن تعلقه. هنا ذكر المصنف رحمه الله قاعدة عظيمة، أن كل من علق شيئا من الأمور، سواء كان هذا المعلق حقيرا، سواء كان قليلا، صغيرا، نحاس، حديد، فضة، علقت ذهب، علقت ما علقت من الأشياء، وتعلق قلبك بما علقت به، انتبه، علقت أمرا وتعلق قلبك وتوكل عليه، ما هو النتيجة؟ وكله الله إلى ما علقه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن من تعلق شيئا وكل إليه. وما ظنكم بمن يوكل إلى هذه الخيوط وإلى هذه الحروز وإلى هذه الأمور؟ فإنه وكل إلى أمر مهان، ووكل إلى أمر ضعيف، ووكل إلى خيط عنكبوت كما يقال. وأما من تعلق قلبه بالله جل وعلا فهو الذي يرجو النفع ويرجو كذلك دفع الضر، وكله إلى ما علقه، أي تركه إلى ما علقه من الخروج. وهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف أيها الإخوة منها ما هو شائع وذائع لدى كثير من الناس، والواجب على طالب العلم أن يعني ينبه الناس عليه، وينبغي عليه كذلك أن يتفطن للصور الحديثة المنتشرة بين الناس. والآيات أيها الإخوة والنصوص جاءت ببيان هذا الأمر. يقول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذه الآية العلماء يقولون أصل في أن هذه الخيوط وهذه الحروس لا تملك النفع والضر، إنما الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. وتعليق هذه التمائم والحروز والخيوط والودعات وغيرها أو ناب السباع أو غيرها هذا يعتبر شركا أصغر، ويعتبر من نوع آخر شركا أكبر. فأما كونه شركا أصغر لأنه تعلق قلبه بها وجعلها سببا لدفع البلاء ولجلب النفع والنفع. والقاعدة هنا أيها الإخوة إثبات الأسباب المؤثرة، وكونها تؤثر سببا لا يكون إلا من جهة الشرع أو من جهة ماذا؟ التجربة. هذه قاعدة احفظوها، لا يجوز إثبات أي سبب من الأسباب كونه نافعا أو ضارا إلا من جهة الشرع أو من جهة التجربة فقط. فكل من أثبت سببا للأسباب في جلب نفع أو دفع ضر لم يثبته الشارع كونه سببا لا شرعا ولا تجربة فإنه يعتبر شركا أصغر. إذن سبب كون تعليق هذه الأمور شركا أصغرا أن من علقها يعتقد في أنها سبب لدفع جلب نفع أو دفع ضر، فلما اعتقد كونها سبب وهذا السبب لم يثبته الشرع ولم تثبته كذلك التجربة فتعلق قلبه بها دل على أنه شركا أصغر. وهذه قاعدة مهمة. الحالة الثانية أن يكون هذا الشرك أو هذا التعليق شركا أكبرا، وهو إذا علق هذه الخيوط والحروس واعتقد على أنها تنفع بذاتها. إذن صار الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن من علق يعتقد أنها سبب هذا شرك أصغر، من علق يعتقد كونها نافع بذاتها فهو شرك ماذا؟ أكبر. وكل شرك أصغر كما ذكرنا لكم قد يكون شركا أكبرا. فالذي يعلق الخيط إن علقه للسبب هذا شرك أصغر، لكن إن علقه وهو يعتقد بأنه ينفع بذاته أصبح شركا أكبرا. لماذا؟ لأنه جعل التصرف في هذا الكون من جهة النفع والضر لغير الله جل وعلا، وهو فرد من أفراد الربوبية، فأصبح هنا شركه بغير الله جل وعلا في فرد من أفراد الربوبية. واضح أيها الإخوة أو غير واضح؟ أصبح هنا شركه من جهة ماذا؟ كونه أشرك في فرد من أفراد الربوبية وهو النفع والضر، بأن اعتقد بأنها تنفع أو تضر ماذا؟ استقلالا أي لوحدها. أما لو اعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا يعتبر شركا أصغر. وكلامنا أيها الإخوة أو ضابطنا بكون الشارع كون الأسباب إما أن تكون شرعية هذا واضح، القرآن أيها الإخوة سبب شرعي للشفاء. وأما كون الأسباب التي يعني ثبت فيها كونا أو قدرا أو تجربة أنها تنفع كمثل الدواء وغيرها، ولكن حتى هذه الأسباب التي ثبت كون القدر أو كون التجربة تنفعها لا ينبغي أن يكون تعلق القلب ماذا بها، لا ينبغي تعلق القلب بها. الأحاديث أيها الإخوة في تحريم تعليق شيء واعتقاد كونه سببا في جلب نفع أو دفع ضر كثيرة، من حديث عمران بن الحصين الذي ذكرته لكم سابقا أو آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط من الحمى أو من الواهنة. الواهنة أيها الإخوة كانوا في العهد القديم يسمون الحمى بأنها واهنة، فيضع خيط في ماذا؟ يعتقد أن هذه سبب من أجل أن تخفف عنه ألم ماذا؟ الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا يدلكم على أنه ماذا؟ لا يجوز تعليق مثل هذه الأمور. والشاهد فيها هو نهاية الحديث فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح المطلق هنا فلاح عام، ما أفلحت لا في الدنيا ولن تفلح في الآخرة. وهذا يدلكم على أن هذه الخيوط والحروز وغيرها لا تنفع حتى في الدنيا، لا تخفف عنك المرض ولا تزيل عنك الشقاء ولا تجلب لك السعادة ولا تجلب لك الهنا ولا تجلب لك شيئا أبدا، إنما يجلب ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ومن شعر بذلك فهو شعور نفسي لا أقل ولا أكثر. وقد يقدر القدر أنك كنت مريض بالحمى فوضعت هذا الخيط فتحسنت، لكن تحسنت ليس من الخيط، إنما تحسنت من ماذا؟ بتقدير من الله سبحانه وتعالى بأن أخذت دواء أو نحو ذلك أو ذهب عنك المرض كليا. بعض الناس من تلبيس الشيطان عليه أنه يشعر بعد أن يعلق شيء بأنه تحسن حالته، فيظن أن هذا التحسن نتيجة لماذا؟ نتيجة لهذا الخيط. وهذا اعتقاد باطل في هذا الباب، بل هذا الخيط لم يملك لك نفعا ولا ضر. الذي شفاك هو الله، والذي أمرضك هو ماذا؟ هو الله. وهذا من الابتلاء. بعض الناس أحيانا قد امرأة لا تلد أو عقيم تذهب إلى ولي من الأولياء فتدعو، فيقدر الله جل وعلا قدرا أنها تنجب، تقول أن هذا الإنجاب سببه تلك الزيارة، ليس بصحيح. أو أن هذا الشفاء سببه هذه التعويذة أو هذا الخيط أو تلك الودعة أو نحوها. فلننتبه أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح منهما هو فلاح مطلق، ومنهم وهم مطلق الفلاح لا يهمنا موضعه في أمره. من الأحاديث حديث عقبة أيها الإخوة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرته لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له أمره، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في حديث آخر من تعلق تميمة فقد أشرك. الشاهد يا إخوة التميمة هذا أيضا نوع من الخرزات كانت توضع على صدور الأطفال، وهذا ذكرناه لكم لدفع العين أو الحسد أو غيرها. والودعة كذلك نوع من الصدف أو من الخرز كانوا يضعونه في رقاب الصبيان ونحوهم أيضا لدفع العين. والشاهد وقول صلى الله عليه وسلم ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فأيضا جاء في حديث حذيفة المشهور، وهذا ذكرته لكم، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، في الحديث الأول من الواهنة النبي صلى الله عليه وسلم رأى، وهنا حذيفة رأى خيطا فقطعه وتلا قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا يدلكم على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون في هذا الباب إنكارا شديدا، ولم يكن يكونوا يتساهلون في باب إنكار المنكر، خاصة إذا كان يتعلق بالشرك الأصغر أو بالشرك الأكبر. وهكذا ينبغي المسلم، فأنت إذا رأيت أحدا من الأشخاص علق في سيارته أو علق في بيته أو على الشجر أو على نحو ذلك أو في العمل أو نحوها شيئا من تلك الحروز أو الخيوط، فإنه يدخل في في ماذا؟ يدخل في الشرك الأصغر، ويجب عليك الإنكار. تعليق التمائم من القرآن ونحو ذلك هذا سنتكلم عنه بتفصيل آخر عند الكلام عن الحديث، عن الكلام عن الرقية ومعناها في اللغة وفي الاصطلاح، والرقية بالقرآن ومشروعيتها، وتعليق التمائم من القرآن ونحو ذلك سيأتي في موضعه إن شاء الله. قال: والرفجة، يعني بين قوسين رفقة، هل هذا يعتبر حلف بغير الله؟ أنا أعتقد أنه يعتبر حلف، لأن أولا فيه لفظ الواو، ثانيا يقصد به تعظيم ما بينك وبينه من الرفقة، وكذلك الحلف بالأمانة والحلف بالشرف والحلف كذلك بالصداقة والحلف كذلك بغيرها من الوشائج أو بغيرها من المتعلقات، فإنها تدخل في هذا الباب. لا، رفقت عليك شيء آخر هنا، قد يعزم عليه أو يغلظ عليه بسبب الرفقة التي بينه دون أن يقرنها بالحلف، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. إنما الكلام فيما لو أدخل حرف القسم وهو الواو على الرفقة وقصد به تعظيم الرفقة بينه وبينه، فهذا هو الذي يدخل في باب الحلف بماذا؟ بالرفقة. طبعا الحلف بها هذا من جراء من أنواع الحلف بغير الله. بعض الناس في هذا الزمن الآن بدأ يحلف بما هو أعظم من ذلك، يقول علي الطلاق وكذا وكذا، أو يحلف بأن لم تأتيني فإن زوجتي طالق وغيرها، خلافا بينهم هذا لغو يمين، يقع الطلاق ما يقع الطلاق. لكن أنا أقصد بكم أن الموضوع توسع، فأصبح الناس يحلفون على ما هو عظيم وما هو دون ماذا؟ دون عظيم، وكل ذلك يدخل في المحرم. هناك بعض الناس من يستخدم بعض أنواع البخور لطرد الجن، وبعضهم يدورها فوق الرأس، ما حكم ذلك؟ بوركتم، هذا سنتكلم عنه بتفصيل في الكلام على باب السحر والشعوذة ونحوها، سنطرق هذه القضية بتوسع فنرجئها في وقتها. تفضل السريع بس. يعني كيف يقول الأمانة تعال؟ يعني شوف، إذا كان ثم محذوف يقصد به والأمانة فهذا يدخل في الحلف، لكن إن قال الأمانة علي مثلا فممكن أنه يقصد تغليظ الأمانة أو تغليظ الرفقة لحثك فقط عليها، لا أن يقصد بها الحلف نفسه. فكل هذا يحكمه اللفظ نفسه ويحكمه الحال الذي قيل. أنا أعطيتك القاعدة العامة، عرفت كيف؟ وأنت في كل مثال طبق عليها. فهل هو يقصد أمانة علي أن تأتيني مثلا؟ لو قال أمانة علي أن تأتيني لم يقصد بها الحلف ولم يدرج الواو، فهذا ما تستطيع أنك تعتبره من الحلف. فهمت كيف؟ لأنه لم يأتي بالواو التي هي حرف القسم، هذا أولا. ثانيا أيضا لم يقصد بتعظيم الأمانة التعظيم الذي يصل إلى درجة الحلف، إنما يؤكد لك بأهميتها ومكانتها. واضح؟ هذا من جراء الحلف أيضا، والنعمة والمسجد والكعبة والشرف كلها يدخل في نفس الباب. لو حلف بالمسجد نفس الموضوع، والمسجد و النعمة التي أمامي، هذه النعمة منتشرة بين الناس بكثرة، والنعمة التي أمامي. أنتم ترون في المحاكم، والله أنا يأتيني بعض الأزواج في بعض قضايا الطلاق والزوج، تجد الزوج يقول ورأس عيالي. أي ورأس عيالك يا أخي؟ أين الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم من رأسه؟ وبعضهم للأسف الشديد يحلف بالله كاذبا ويهاب أن يحلف ماذا؟ بغيره سبحانه وتعالى إن كان صادقا. فمن باب ذكر اسم الجلالة أصبح الناس يحلفون. لكن تعال قل احلف برأس أبنائك أو بالشرف، لا لا لا. طيب أنت قبل قليل حلفت بالله وهان عليك أن تكذب، أما هنا فأنت تتوقف. هذا كله أيها الأخوة من جراء عدم تعظيم القلب لله سبحانه وتعالى. وفق الله جميع من يحب ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.